بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا فيما سبق من البحث الثبوتي في إمكان التعبد بالظن في العقائد والمعارف، وقد ذكرنا في نهاية المباحثة السابقة خلاصة لهذا البحث، فمن يتفضل منكم ويذكر هذه الخلاصة؟
شديد الأهمية، والقسم لا ليس كذلك، والقسم الذي هو ركن أو شديد الأهمية تسالم العلماء أيضا على عدم كان تعبد بالظن، وذكر سؤال أو ما هو وجه هذا التسالم. ذكرتم للشيخ محمد سلم قولا ونوقش، وأثق فينا ذلك. والقسم الثاني وهو القليل الأهمية بالنسبة إلى الصف الأول، هذا نعم يمكن تعبد بالظن.
أحد عنده تعليق؟
أما المعارف طبعا فلأنها معارف يعني أريد منها الواقع، فلا شك أن الظن ما يعطينا موقع، ما يعطينا، فلا نريد المعرفة الاعتبارية، نريد معرفة واقعية
نفس المعرفة.
فما يجي لا قضية جعل الحكم المؤثر ولا قضية الطريقية ولا
قضية التعبد.
أحسنت أحسنت. أحد عنده تعليق على تلخيص الشيخ؟
هذا من بعض الأربع الأمور التي تناقش.
بس في شيء من المعارف أي يستحيل فقط حتى لا يرجع إلى
خلاصة ما تقدم سابقا، أن جعل الظن حجة لترتيب أثر المعرفة غير معقول في جميع المسائل التي تعرض لها في علم الكلام، لأن المعرفة أثر تكويني وهو لا يترتب على الاعتبار الشرعي بأي معنى فسرنا المعتبر في جعل الحجية، سواء فسرناه بجعل الحكم المماثل أو فسرناه بالتنجيز والتعذير أو فسرناه بجعل الطريق. فجعل الحجية لترتيبي أثر المعرفة غير معقول، وجعل الحجية لإثبات حكم فقهي وهو وجوب الاعتقاد قلنا يختلف فيه الحكم باختلاف أقسام المسائل المبحوثة في علم الكلام. فإن المسائل المبحوثة في علم الكلام يمكن أن تقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هي العقائد التي يلزم من التعبد فيها بالظن محظور الدار وعدم إمكان التعبد بالظن فيها لإثبات وجوب الاعتقاد واضح من جهة محظور الدار. القسم الثاني هي العقائد التي لا يلزم من التعبد فيها بالظن في إثبات وجوب الاعتقاد، الكلام كله في إثبات وجوب الاعتقاد. العقائد التي لا يلزم من التعبد بالظن فيها لإثبات وجوب الاعتقاد محذور الدور، وهي على تقدير ثبوتها مهمة أخذها الشارع أصلا في الإسلام أو أصلا في الإيمان، قلنا هذه أيضا لا يمكن التعبد فيها بالظن. لم لأن كونها أصلا من أصول الإسلام إثبات هذا المعنى أنها أصل وجوب الاعتقاد بها بنحو خاص وهو أنها أصل من أصول الإسلام يقتضي ماذا؟ يقتضي تضافر بيانات الشارع لهذه المسألة، وبالتالي الدواعي تقتضي نقل هذه المسألة بنحو يفيد العلم واليقين، فعدم وجود طريق علمي يفيد القاطع أو لا أقل الاطمئنان بكذب ذلك الطريق. والقسم الثالث هي العقائد التي لا يلزم من التعبد بالظن فيها محذور الدور، وأيضا هي على تقدير ثبوتها ليست مهمة بأهمية القسم الثاني الذي تقدم. وقلنا هذا القسم الثابت فيه مجرد وجوب الاعتقاد، ليس وجوب الاعتقاد نظير وجوب العمل، نظير وجوب الصلاة مثلا، نظير وجوب سجود السهو عند كل زيادة ونقيصة ونحو ذلك، ليس بتلك الأهمية التي تقتضي الدواعي أن يبين كما يبين ما يؤخذ أصل في الإسلام أو أصل في الإيمان. فمثل هذا القسم لا مانع عقلا من التعبد فيه بالظن. القسم الرابع الذي يبحث في مسائل علم الكلام هو ما يصطلح عليه بالمعارف، وهذا القسم لا يمكن التعبد فيه بالظن عقلا. بأي معنى فسرنا الحجية المجعولة للظن؟ بهذا انتهى البحث الثبوتي، وانتقلنا في المباحثة السابقة إلى البحث الإثباتي. البحث الإثباتي المطلوب فيه ملاحظة الأدلة، هل يستفاد من الأدلة التي صدرت من الشارع المقدس حجية الظن في العقائد وفي المعارف أم لا؟ قلنا بالأمس لا ينبغي أن نبحث في عالم الإثبات عن دليل يدل على حجية الظن في القسم الأول من العقائد الذي يلزم من التعبد بالظن فيه محذور الدم، لأن التعبد في هذا القسم غير معقول والشارع لا يصدر منه غير المعقول، فلا معنى للبحث إثباتا عن دليل على حجية الظن في هذا القسم.
ما لا يمكن إثباته وثبوتا لا يمكن إثباته.
أحسنتم. كما أنه لا معنى للبحث عن وجود دليل يدل على حجية الظن في المعارف، لأنه أيضا ماذا؟ غير معقول. وأيضا لا معنى للبحث عن حجية دليل يدل على حجية الظن في القسم الثاني من العقائد، العقائد المهمة التي أخذت ركنا في الإسلام أو ركنا في الإيمان إلا في صورة واحدة إذا تتذكرون. من يتذكر تلك الصورة؟ قلنا في صورة يمكن أن ينفتح المجال للبحث عن الحجية في عالم الإثبات. من يتذكر تلك الصورة؟
أحسنتم
بارك الله. لو فرضنا شخص يقول أنا لم يصل إلي طريق قطعي لوجود مانع شخصي يرتبط بي، محبوس مأسور، أنا لا يمكن أن يصل إلي طريق علمي، والذي قام عندي فقط طريق ظني. مثل هذا الشخص لا مانع من القول بإمكان التعبد بالظن في حقه، لأن ورود دليل ظني بالنسبة إليه لا يساوق القاطع أو الاطمئنان بكذب ذلك الطريق، لأنه يقول لعله يوجد تواتر مثلا في هذه المسألة، ولكن لأنني محبوس لا يمكن أن ألتقي إلا بشخص واحد لم يصل إلي ذلك التواتر. فمثل هذا بعد أن قام الدليل الظن في حقه لم يحصل له القاطع أو الاطمئنان بكذب ذلك الطريق، وحيث لم يحصل له القاطع أو الاطمئنان فلا مانع من جعل الحجية لهذا الطريق في حقه عقلا. نعم في المعارف، لأننا قلنا في المعارف المطلوب فقط المعرفة، وهذا أثر تكويني لا يترتب على التعبد الشرعي، لا يوجد وجوب اعتقاد فيها ولا يوجد عمل، فجعل الحجية لأي شيء، لترتيب وجوب الاعتقاد الذي هو أثر شرعي المفروض لا يجب فيها الاعتقاد، لترتيب وجوب العمل خارجا المفروض لا يجب فيها عمل، لترتيب المعرفة، المعرفة أمر تكويني يترتب على العلم واليقين ولا يترتب على اعتبار الظن علما. نعم يتعقل جعل الحجية في المعارف كما ذكر السيد الخوي لترتيب أثر جواز الإخبار، ولكن هذا جعل للحجية في مسألة فقهية، جواز الإخبار وعدم جواز الإخبار ليس في مسألة معرفية.
أيضا البعيد عن الناس مثل عصرنا في هذا العصر، يعني أيضا تصدق في ما قلتم بحجية الظن بالنسبة ليشمل جميع العالم،
يعني هذه تختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون هذا الشخص مثلا بعيد زمانا. لا هذا أوضح مثال، هذا أوضح مثال يعني عادة إذا كان الأمر مهما ينقل بالتواتر ويعرف بالضرورة من الدين كما في أصول الاعتقادات وكما في أصول الأحكام الشرعية، أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الحاج، أصل وجوب الزكاة ونحو ذلك، عادة هكذا، ولكن لربما يخفى عن شخص مسألة واضحة بديهية لأنه في مكان عادة لا يكون النقل لا يكون النقل فيه ميسورا، كما لو كان مثلا يعيش في مثلا قمم جبال ووسائل الاتصال مثلا منقطع بينه وبين عامة الناس، هذا قد يتحقق، ولذلك علماء يقولون في هذا الزمان يتصور أن يكون الإنسان جاهلا قاصرا بلحاظ بعض العقائد الأساسية كالمعاد، يتصور في حق بعض الناس، ولكن لا يتصور هذا في حق مثلا من يعيش في العراق أو من يعيش مثلا في مكة أو يعيش مثلا في مصر في حواضر الإسلام، قد يتفق ولكن يختلف من شخص إلى آخر ويكون للبعد الزماني أثرا قد. إذا البحث إثباتي سوف يكون مقتصرا على قسمين من مسائل علم الكلام، القسم الأول العقائد المهمة التي أخذها الإسلام أصلا في الدين، ولكن في خصوص من يوجد مانع من وصول ماذا هذه العقيدة إليه على نحو القطع واليقين، والقسم الثاني سائر العقائد إن وجدت ماذا عقائد لا يجب فيها إلا الاعتقاد، فهذه العقائد أيضا يمكن فيها التعبد بالظن، وحيث أمكن التعبد بالظن فينفتح البحث الإثباتي فيها. ماذا ينبغي أن يقال في البحث الإثباتي؟ اكتبوا: وأما الكلام في مقام الإثبات، الذي ينبغي أن يقال في البحث الإثباتي والذي جعلناه مقتصر على هذين القسمين الذي ذكرناهما أخيرا إن شاء الله، الذي ينبغي أن يقال في البحث الإثباتي هو أنه إذا وجد دليل لفظي مطلق يدل على ثبوت الحجية لظن من الظنون بنحو مطلق أخذ به، كما لو وجد دليل لفظي يدل على حجية خبر الثقة يؤخذ بهذا الدليل ويتمسك به في فروع الدين وأيضا في هذين القسمين من العقائد. وإذا لم يوجد دليل لفظي مطلق، كما لو كان دليل لفظي ولكنه في مقام بيان أصل التشريع وليس في مقام بيان الحكم من جميع الجهات، أو كان الدليل لبي، فحينئذ إن كان دليلا لفظيا لا إطلاق له فسوف يقال القدر المتيقن هو حجية الظن في فروع الدين، ولا يمكن حينئذ أن يتمسك بهذا الدليل لإثبات حجية الظن حتى بلحاظ وجوب الاعتقاد. وأما إذا كان الدليل لبي ليس دليلا لفظيا كالإجماع والسيرة، فإن كان الإجماع يوجد إجماع مثلا على حجية ظن من الظنون، لنفرض مثلا أنه يوجد إجماع على حجية قول الخبير، المستند في حجية قول الخبير هو الإجماع، إن كان المستند هو الإجماع فالإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن من الإجماع حجية قول الخبير في فروع الدين، فلا يمكن حينئذ أن نتعدى إلى العقائد. وإن كان الدليل اللبي هو السيرة فقد يقال في بادئ الأمر بعدم حجية هذا الدليل وهو السيرة لإثبات حجية الظن في العقائد. لماذا؟ لأننا نحرز بأن السيرة لم تنعقد على حجية الظن في وجوب الاعتقاد ووجوب الإيمان ووجوب الالتزام، لأنه لا يوجد عند العقلاء أحكام من هذا القبيل، العقلاء بما هم عقلاء لا يوجد عندهم إلزامات بإيمان في مسألة أو باعتقاد في مسألة أخرى، فإذا صدر خطاب من الشارع يقول اعتقد بهذه المسألة قد يقال بعدم حجية ظهور هذا الخطاب، لأن السيرة العملية عند العقلاء لم تتداول مثل هذا الخطاب الكاشف عن وجوب الاعتقاد. إذا نقل واحد دليل نصي لفظ نصي بوجوب الاعتقاد بمسألة قد يقال بعدم حجية هذا النقل، لأنه لم يتعارف عند العقلاء أن ينقل واحد عن مولى من الموالي وجوب الاعتقاد، لأنه لا يوجد وجوب اعتقاد عند العقلاء. فقد يقال في بادئ الأمر بعدم حجية السيرة لأن العمل العقلائي لم ينعقد على العمل بالظهور في الكلام الكاشف عن وجوب الاعتقاد أو العمل بخبر الواحد الناقل لوجوب الاعتقاد، ولكن يلاحظ على هذا الكلام ملاحظتين. الملاحظة الأولى هو أنه عدم وجود أوامر عقلائية بالأمر بالاعتقاد لا يعني عدم قيام السيرة العملية عندهم على القول بحجية الظهور بنحو ماذا؟ مطلق، واعتبار كلام المتكلم كاشف عن مراد ماذا؟ عن مراده، وإن كانوا يخطئونه. العقلاء مثلا لو أخبرهم شخص بخبر مستحيل، قال لهم مثلا اجتمع النقيضان سنة من السنوات على سطح القمر، قال العقلاء لا يقبلون المخبر لأنه ماذا؟ محال عقلا. ولكن العقلاء لا يعتبرون كلامه هذا كاشف عن مراده؟ يعتبرونه أو لا يعتبرونه؟ يعتبرونه، ولذلك يحاسبونه عليه لو بعد يوم أو يومين هذا المتكلم قال أنا لم أخبر في حياتي بخبر مستحيل أبدا، يقولونه لا أخبرت قبل يومين باجتماع النقيضين على سطح القمر. فعدم قبولهم للمنكشف في الكلام لا يعني عدم ماذا؟ اعتبارهم لحجية ماذا؟ كاشفية هذا الكلام. فعدم وجود أحكام إلزامية عندهم هذا لا يعني أنهم لم يتبانوا على حجية ظهور هذا الكلام فيما لو أخبر متكلم في هذا الكلام عن وجود حكم إلزامي يتعلق بالاعتقاد. هذا أولا. وثانيا، سلمنا أن العقلاء ما كانوا يتداولون فيما بينهم الأحكام الإلزامية في مورد العقائد، ولكن إشكال المستشكل يبتني على أن إمضاء السيرة إمضاء للسيرة بما هو عمل خارجي، بما هو فعل خارجي، فالشارع إذا أمضى إنما يمضي السيرة بحدودها الخارجية، وهذا المبنى كما ذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه غير صحيح. الشارع المقدس إذا أمضى سيرة لا يمضيها بما هي فعل خارجي، وإنما يمضيها بما هي نكتة وارتكاز أدت إلى وجود هذا الفعل الخارجي. لأننا إذا قلنا بأن إمضاء الشارع للسيرة كاشف، إذا قلنا بأن سكوت الشارع عن سيرة كاشف عن إمضائه، لماذا نقول بهذه الكاشفية؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ السبب هو أن هذه السيرة لو كانت غير مرضية عند الشارع لكانت مهددة لأغراضه، فينبغي عليه ماذا؟ أن يتدخل. لو انعقدت السيرة على العمل بخبر الواحد في الخارج، لماذا نقول سكوت الشارع كاشف عن رضائه بالعمل بخبر الواحد في أحكامه؟ لماذا؟ لأنه لو كان لا يرضى للازم من ذلك تفويت غرضا، لأن العقلاء سوف يعملون بخبر الواحد في أحكامه أيضا، وهو لا يرضى بالعمل بخبر الواحد في أحكامه، فلا بد وأن يتدخل، وإلا يلزم نقض غرضا، ونقض الغرض قبيح. هذه النكتة التي لأجلها نقول السكوت كاشف عن إمضاء السيرة تقتضي القول بحجية السيرة إذا كانت عمل، وأيضا بحجية السيرة إذا كانت ارتكاز ولم تتحول فعلا إلى عمل. مثال السيرة العملية، العمل بخبر واحد، العمل بالظهور، هذه سيرة عملية. مثال السيرة الارتكازية، سيد الشهيد في بحث وجوب مراعاة الحقوق الفكرية، مثلا حق الاختراع، مثلا حق التأليف ونحو ذلك، يقول في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه لا يوجد سيرة عملية على حفظ حق المؤلف أو على حفظ مثلا حق المخترع، براعة الاختراع لا يوجد في ذلك الزمان. هذه الحقوق استحدثت في المستقبل مع تطور العمران والمجتمع الإسلامي والإنسان إن صح التعبير، وجدت مثل هذه الحقوق في المجتمع الإسلامي، لا يوجد في ذلك الزمان. لكن الموجود في ذلك الزمان ارتكاز هذه السيرة، فإنه في ذلك الزمان يوجد ارتكاز عقلائي قائم على أن من بذل شيء فهو أحق بنتاجه. هذا الارتكاز تحول إلى سيرة عملية في مسألة التحجير، من حاز ملك، من حجر فهو أولى ماذا؟ بالإحياء من غيره، لأنه بذل فهو أولى بماذا؟ أولى بالإنتاج وأولى بالريع ونحو ذلك. فهذا الارتكاز هو أنه من بذل فهو أولى، تحول إلى سيرة عملية في حق التحجير في الحيازة، ولكنه بعد لم يتحول إلى سيرة عملية في حق التأليف وفي براعة الاختيار.
يعني العنوان في هالمصادقة، العنوان في هالبعض
في الارتكاز. أحسنتم، السيد الشهيد يقول ما دام الارتكاز في زمن الناس فهذه السيرة حجة، وإن كانت وجدت عملا بعد زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، يعني في زمن الناس، أقصد في زمن حضور الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الارتكاز حيث أنه في زمن الناس فسكوت المعصوم عنه كاشف عن إمضائه، فتكون السيرة العملية المستقبلية حجة إذا كانت متفرعة عنه. لماذا؟ لأن المعصوم في زمن الناس ليس غرضه حفظ الدين فقط الآن في زمن الناس، وإنما غرضه حفظ الدين الآن وفي المستقبل. وما دام يوجد ارتكاز عند العقلاء في زمن ظهور الأئمة يحتمل أن يتحول إلى سيرة عملية ولو بعد 1000 سنة، فهنالك تهديد يهدد أغراض الشارع ولو كان بعد ماذا؟ 1000 سنة. فينبغي على الشارع أن يتدخل لحفظ أغراضه، إما بالردع عن الارتكاز جملة وتفصيلا إذا كان لا يقبله من رأسه، أو بتحديد ذلك الارتكاز لأنني أمضيه بمقدار ماذا؟ بمقدار السيرة العملية التي نتجت عنه في زماني، ولا أقبل أن يتحول في المستقبل إلى سيرة ماذا؟ إلى سيرة عملية في أمور أخرى غير الأمور التي وجدت السيرة بالنسبة إليها. على هذا المبنى يقال حينئذ صحيح العقلاء لا يوجد عندهم عمل بالظهور في كلام يدل على وجوب الاعتقاد لعدم وجود مثلا أحكام إلزامية تتعلق بالاعتقاد في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن النكتة موجودة وهو أن الكلام يكشف عن مراد المتكلم، هذه موجودة وقد تتحول في المستقبل إلى ماذا؟ إلى سيرة عملية، فيما إذا وجد آمر جزء من أحكامه تتعلق بالاعتقاد كالشارع المقدس، فالتهديد موجود ولو في المستقبل، وينبغي على المعصوم ماذا؟ أن يتدخل. وحيث أنه لم يردع عن ذلك الارتكاز الموجود فهذا يكشف عن ماذا؟ عن إمضاء السيرة. هذا بالنسبة إلى السيرة في خبر الواحد، بالنسبة إلى السيرة في الظهور، بالنسبة إلى السيرة أيضا في قول الخبير، فإنه يوجد ارتكاز عقلائي على حجية قول الخبير. نعم، لم يتحول إلى سيرة عملية فيما لو أفتى الخبير في بوجوب الاعتقاد لعدم وجود أحكام إلزامية تتعلق بالاعتقاد عند العقلاء، لكن في المستقبل قد تتحول هذه السيرة إلى سيرة عملية في أحكام الشارع، لأن الشارع أوجد أحكاما إلزامية تتعلق بالاعتقاد، فيوجد تهديد لأغراض الشارع فيما لو كان الشارع لا يقبل حجية قول الخبير في العقائد، وعلى الشارع أن يتدخل وإلا يكون ناقضا لغرضه. وحيث أنه لم يتدخل، لم يردع عن هذه السيرة، فهو ماذا؟ فهو قابل لها، مضافا إلى أنه في حجية الظهور يوجد دليل خاص، وهو أن الشارع المقدس لم يعهد له طريقة خاصة يمتاز بها عن الطرق العقلائية في بيان مراداته، والطرق العقلائية قائمة على العمل بماذا؟ على العمل بالظهور. فالشارع المقدس على هذه الطريقة، ومقتضى ذلك هو العمل بظهورات كلامه، سواء كانت تدل على حكم فقهي أو كانت تدل على حكم عقدي، بلا فرق من هذه الجهة. خوش، النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه لا مانع من إثبات حجية الظن فيما لو دل دليل ظني على وجوب الاعتقاد، وذلك لوجود أدلة إثباتية شاملة للدليل الظني الثابت عن الشارع المقدس بفقها وبوجوب الاعتقاد. من هذه الجهة الأمانة، هنا سؤال بسيط نذكره حتى تتأملوا فيه. قلنا لا مانع من إثبات وجوب الاعتقاد بخبر الواحد إن كان لدليله إطلاق، أما أنه هل لدليله إطلاق فعلا أم لا، فهذا تحقيقه موكول إلى علم الأصول. هناك في علم الأصول بحث العلماء، جملة من العلماء قالوا لا يوجد دليل لفظي مطلق على حجية خبر الواحد، العمدة هو السيرة وسائر الأدلة اللفظية إرشاد إلى ما عليه العقلاء. جملة من الأعلام قالوا لا يوجد دليل لفظي على حجية السيرة كالسيد الشهيد، فإنه اعتمد على رواية العمريان ثقتان، فما حدث فعني يحدث، قال هذه قطعية سندا ودلالة فيمكن الاعتماد عليها في إثبات حجية خبر واحد، لأنها ليست واحد وإنما هي خبر محفوظ بقراءة يفيد القاطع. نحن نقول إن وجد دليل لفظي مطلق أخذ به. أيضا لا مانع من القول بأن دليل السيرة المثبت لحجية بعض الظنون شامل أيضا للدليل الظني الذي يكشف عن أمر الشارع بوجوب اعتقاد. فوجوب الاعتقاد بما هو وجوب اعتقاد بقطع النظر عن أي شيء آخر يمكن إثباته بالدليل الظني. السؤال كالتالي، هل يمكن أن نعتمد على خبر الواحد مثلا في إثبات أن العقيدة الفلانية من أصول الإسلام أو من أصول الإيمان أم دل دليل على وجوب الاعتقاد بمسألة؟ قلنا إذا كانت تلك المسألة ليست من أصول الإسلام، ليست من أصول الإيمان، لا مانع من القول بحجيتها ثبوتا، ولا مانع من القول بشمول دليل الحجية لها إثباتا، لا مانع.
لكن لو شككنا،
جاء دليل آخر وقال هذه العقيدة التي ثبت وجوب الاعتقاد بها بالدليل الأول، أنا أقول لك والذي لا يعتقد بها كافر، أو الذي لا يعتقد بها مؤمن، هذا الدليل الثاني حجة أم لا؟ الذي يحاول أن يثبت أن العقيدة الفلانية أصلا من أصول الإسلام أو أصلا من أصول الإيمان، هل هذا الدليل الثاني حجة أم لا؟ يمكن التعبد به أو لا يمكن؟ هذا هو السؤال. بهذا نكون انتهينا من بحث، أعيد السؤال إن شاء الله، أعيده بالمثال إن شاء الله. قلنا إذا دل دليل على وجوب الاعتقاد بمسألة، مثلا قال اعتقد بأن هارون أخ مريم هو هارون أخ موسى، اعتقد، يجب أن تعتقد، قلنا لا مانع
أنا معرفة.
لا، الآن يوجد دليل دل على وجوب الاعتقاد، صارت عقيدة. مع عدم الدليل مع تكون من المعارف، لكن مع هذا الدليل الذي قلنا لا مانع من إثبات الحجية له ثبوتا، لا يوجد محذور، ولا مانع من شمول دليل الحجية له إثبات، مع هذا ثبت وجوب الاعتقاد، هذه من العقائد تكون، بحيث لو لم يعتقد الإنسان يكون مأثوما ظاهرا بسبب وجود حجة ماذا تعبدية. جاء دليل آخر وقال هذه العقيدة التي ثبتت بالدليل الأول أنا أثبت لها حكم آخر، وهو أنها أصل من أصول الإسلام، من لم يعتقد بها كافر، من لم أو أثبت أنها أصل من أصول الإيمان، من لم يعتقد بها ليس بمؤمن.
يعني منزلها منزلة الأصل
بالفعل. لا، الأمارة تخبر عن الواقع، تقول هذا هو الواقع، تقول هذا أصل من أصول الإسلام، أو تقول هذا أصل من، فهل يمكن جعل الحجية لهذه الرواية الثانية؟ خلنا الرواية الأولى انتهينا إلى الإمكان، كلامنا في الرواية الثانية التي تثبت أن هذه العقيدة من أصول الإسلام أو هذه العقيدة من أصول الإيمان، هل يمكن إثبات الحجية لها أم لا؟ هذا هو السؤال. إذا أردتم أن تجيبوا الآن نسمع منكم، تريدون أن تؤجلوا إلى غد نسمع منكم غدا. هذا والحمد لله رب العالمين.